وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث أنوان السعادة. فأعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت الحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه السبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. هذه هي القواعد الأربع التي ألفها
شيخ الإسلام
محمد بن عبد الله،
وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة أصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، مضمونها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. ما هو الضابط التوحيد أو القاعدة التوحيد، وما هي القاعدة في الشرك أو الضابط في الشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو تعريفه، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسره على حسب هواه. والتوحيد أيضا كل يفسره على حسب هواه وميوله. ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا للأشياء إلى الكتاب والسنة، ليكون هذا التقعيد تقعيدا سليما صحيحا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. الشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله تعالى منه وبين خطره وضرر الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا، هذا ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدين هذا هو الأمر الأول والأساس، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. العبادات لا تصح إلا إذا بنيت على أصل صحيح وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربعة بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله. فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم. هذا دعاء، بدأ هذا الدعاء لطالب العلم أن يجعلك مباركا، نعم، أولا أن يتولاك، نعم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدة يريد بذلك الحق، ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بهذا الدعاء أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينك ولا في دنيا. الله ولي الذين آمنوا يدهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والسكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، مثل قوله: الله ولي الذين آمنوا يجيهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا تقاء بعدها أبدا. في الدنيا تتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقى ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المقام. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في إيريتك أينما كنت. تصاحبك البركة أينما توجه، هذا خير عظيم، فضل من الله سبحانه وتعالى. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، من إذا أنعم عليه شكر النعمة، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. إن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها، أنكروها وقرفوها في غير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لتقاوسها. أما من يكفر فإن الله جل وعلا يزيد عبادا ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم. الله جل وعلا يزيد الكافرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، إذا أردت زوال النعم فاكفرها. من إذا رقي فكر ولا يبطر ولا يتكبر ولا يطغى بنعم الله عليه، وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء والمنافقين من الكفار والمنافقين، يحتاجون إلى الصبر، عدم اليأس وعدم القنوع، رحمة الله والثبات، يثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، فيثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأسعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل. فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، من رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء فالأنبياء. ابتلي الرسل وابتلي الصديقون والشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافق ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني طرف، فإن صابه خير اطمأن به، وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الدنيا ما هي دائما نعيم وطرف وملذات وسرور ونصر، ما هي دائما كذا. الله يداولها بين العباد، فحالها أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ داول تلك الايام يداولها بين الناس، فليوقن العبد نفسه انه اذا ابتلي هذا ما هو خاص به، هذا سبق لاولياء الله، فيوقن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، والعاقبه للمتقين. اذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستجيب من الذنوب فهذا الشقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صبر منه ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إنما التوبة على الله الذين يتوبون من قريب للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة هنا ليس معناها الجهل، لأن الجهل لا يؤاخذ، لكن معناها معنى الجهالة التي هي ضد الحلم، الجهالة التي هي ضد الحلم والاستجابة، هذه الجهالة. كل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى أنه ناقص العلم وناقص العقلية والإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ما عنده حلم ولا ثبات في الأمور، ثم يتوبون من قريب. يعني دائما كل ما أذنب يستغفر، ما أحد معصوم من الذنوب، لا أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الحمد لله إن الله فتح باب التوبة، قال العبد إذا أذنب أنه يبادر بالتوبة، لكن إذا لم يتب ولم يستغفر هذه علامة الشقاء. أو يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول أنت مالك توبة، أن تعمل هذه الذنوب هذه توبة. يجيء الشيطان يقول له كذب يقنط من رحمة الله يقول له مالك توبة، ما تستحي على روحك تعمل هذه الأشياء وتتوب وتستغفر، هاك الله يستاذن للتوبة. يقول له كذا لا، مهما بلغ الذنب منها حتى الشرك والكفر إذا تاب العبد تاب الله عليه وغفر ذنوبه، إذا أذنب استغفر يعني بادر بالتوبة ولا يؤجل. بعض الناس يؤجل التوبة يقول بعدين التوبة إلى مني كبرت، إلى مني رجعت إلى بلدي، إلى مني كذا وكذا فتوب. لا ما يجوز، يمكن ما يمكن كبر قبل الأجل الذي فرض للتوبة. الأنفس بيد الله عز وجل، فتأجيل التوبة أيضا لا يجوز، لا ترك التوبة وطلوع من رحمة الله ولا تأجيل التوبة حتى ولا إلى بعد ساعات، لأنك لا تدري تدرك الساعات وما تدري. تبادل للحظتك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر وإذا ابتلي خبر وإذا أذنب استغفر هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. نعم.
أنا مقصود الله لطاعتك أن الحميدية لك إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
اعلم أرجلك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وكان ينبغي أن يبقى معتقد امتثال اوامره واجتناب نواهيه، هذه طاعه الله عز وجل امتثال اوامره واجتناب نواهيه. ان الحنيفيه مله ابراهيم، الله جل وعلا امر نبينا باتباع مله ابراهيم، ثم اوحينا اليه ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية ملة الحنيف وهو إبراهيم عليه الصلاة، والحنيف سبق لنا أن معناه المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله، المعرض عما سوى الله جل وعلا، هذا هو الحنيف. والحنيفية هي ملة الحنيف، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها؟ هذا الذي يريد الشيخ أن يبينه له، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. ما قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك، لأن العبادة كما يأتي العبادة إذا خالطها الشرك فقلت فسدت، لا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر ولا تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. جمع خليل وهو المخلص لله عز وجل، أن تعبد الله مخلصا له الدين. وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يخلدونه بالعبادة. الحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل يصير له الدين. منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي فالذي يعبد غير الله هذا مخالف للحكمة في الخلق ومخالف للأمر والشرع. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. وإبراهيم هو أبو الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فإنهم من ذريته. ولهذا قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته، تكريما له وجعله الله إماما للناس، يعني قدوة. قال: إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة. إن إبراهيم كان أمة، يعني إمام يقتدى به. وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين. كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف من اختلاف الأمم حسب الحاجات. يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت إلى أن تقوم الساعة. أما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لن ينسخ أبدا ولا ينسخ، دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد، فهو دين واحد. أما الشرائع فقد تختلف تنسخ، لكن التوحيد والعقيدة هذه واحدة من آدم إلى آخر الأنبياء، كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله. وعبادة الله طاعته فيما أمر في كل وقت بحسبه. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك للعبادة أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
فإذا عرفت أن الله خلقك يعني من هذه الآية، إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت من الإنس داخل في هذه الآية. عرفت أن الله ما خلق عبدا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط، تعيش في هذه الدنيا تسرح وتمرح، لم يخلقك الله لهذا، خلقك الله لعباده. خلقك الله لعباده، وإنما سخر لك هذه الموجودات
الدجة تستعيد الماء على عباده. خلق لك هذه الموجودات في الدنيا بدون أن تستعين بها على عبادة الله، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء، ولا تتوقف إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء. سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ومو من أجل أن تطرح بها وتطرح الزمرة تبدو
لا تنسى
كما يفعل بنو آدم انهم يجعلون حمال الناس يجمعونه في المكاتب. الله رمي عن هذا، الله رمي من العالمين، رمي سبحانه وتعالى. لا يملك من دون ذلك، لا خلق من يستجدون ويجمعون الاموال. وما أريد أن يطعمه، وما جل وعلا يطعمه ولا يطعمه، غني عن الطعام غني جل وعلا بذاته غني، وليس هو أيضا بحاجة إلى عبادته. لو كفرت ما لقفت ولكن أنت الذي بحاجة إليه، أنت الذي بحاجة إليه، أن رحمت به أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحة، لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب. العبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة، فمن يستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة من؟ هو العابد نفسه. أما الله جل وعلا فإنه غني عن
قلبه، فهو يمكن أن يدرك فضعه ويؤمن بالله الله وحده. هذا هو الإسلام. فعلا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فمتى تكون العبادة صحيحة؟ لله الله سبحانه وتعالى إذا توفر فيها شرطا ثلاثهما، شرطا إذا اختل شرط من الشرطين بسيط. الشرط الأول أن تكون خالصا لوجه الله، ليس بلا شرك، خالصا من الشرك، يعني خالطها شرك مثلا مثل الطهارة من وضوء، إذا تطهرت وضوء ثم أحدث بطلت الطهارة. كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك. هذا السبب الأول، الإخلاص لله وهو السلامة من السلم. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، المتابعة للرسول، فأي عبادة لم يأتي بها الرسول فإنها ناقصة ومردودة، لأنها بدعة قرابة. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو في روايه من احدث في اجلنا هذا ما ليس منه، فلا بد ان تكون العباده موافقه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باستحسانات الناس ونياتهم وقال فكره ما جاء من أنه لا يجب أن يكون فهو رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باستحسانات الناس ونياتهم ومخاطبهم، ما دام انها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضرها لان معصية. وان جعل انهم يتقرب فيها الى الله عز وجل فلا بد من عباده من هذين الشرطين، الاخلاق والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تكون عباده صحيحه نافعه لصاحبها. فان دخلها شرك فقدت، اذا صارت مبتدعه لا ليس لها دليل فهي لا دليل عليها. بدون هذين الشرطين لا فائده من العباده، لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يأمر إلا ما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا هناك أحد من الخلق يجد ابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا الرسول فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول. إذا اجتمع الرسول فإنه يطاع، أما إذا خالف الرسول فلا طاعة. يقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء. فإذا أطاعوا الله وجب الطاعة والاتباع، أما إذا خالفوا أمر الله فتجب طاعتهم والاتباع، لأنه ليس هناك أحد يطاع في الآية من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول. هذه هي العبادة الصحيحة. نعم.
فإذا دخل الشرك في العبادة بجسد فالحدث إذا دخل الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسد العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه السلكة وهو الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة
عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، صار أهم عليك معرفة الشرك ما دام عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، يجب أن تعرف ما هو الشرك، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه، لا بد أن تعرف أنواع الشرك لأنها تجب حجة جنبها، لأن الله حذر من الشرك وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك الذي هال خبره هو أنه يحرم من الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، ويحرم من المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا هذا خبر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر. ما هو الشرك؟ لأن الشرك يغلب فيه أفهام وعقول، ولكن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة. الله ما حذر من شيء إلا ويبينه، وما أمر بالشرك إلا ويبينه للناس، فهو لم يحذر من الشرك ويتركه مجملا، بل بينه في القرآن العظيم، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك، ولا نرجع إلى قول فلان فضل عن الآخر إلا إذا وافق الكتاب والسنة. وافق الكتاب والسنة على فصل وعي. نعم.
القاعدة الأولى
يعني كيف تعرف الدين؟ إذا عرفت هذه الأصول تعرف التوحيد والدين. إذا عرفت هذه القواعد الأربع، هذه القواعد الأربع التي أخذها من كتاب الله وسنة رسوله، إذا عرفتها تعرف الدين.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يذكرهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متجهين للتوحيد ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام. إقراره بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك بالربوبية فقط. بل ليس هناك احد يشرك في الربوبيه الا الشوارب من الخلق، والا كل الامم تقر بتوحيد الربوبيه. ما هو توحيد الربوبيه؟ هل اقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، او بعباره اخرى توحيد الربوبيه هو افراد الله تعالى بافعاله سبحانه وتعالى. ما احد من الخلق ادعى ان هناك احدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يحيي أو يميت. المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله. اقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله. هذه سورة يونس. فهم مقرون لهذا. فليس التوحيد معناه هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنجار في عقائدهم، فإنهم يقررون أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. واحد في ذاته يقولون لا قسم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ما تعدى توحيد الربوبية، هذا هو توحيد الربوبية. ارجعوا الى اي كتاب من كتب علماء الكلام تجدونه لا يخرجون عن توحيد الربوبيه. هذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل. والاقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه، لان هذا اقر به المشركون ابو جهل وابو لهب وقلاديد الكفره، ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الاسلام. فهذا غلط عظيم. من اعتقد هذا الاعتقاد لا زاد على اعتقاد ابي جهل وابي لهب ابدا. فالذي يدندنون عليه هم وبعض المثقفين الان ان يدندنون عليه هو تقرير توحيد الربوبية فقط، فلا يتطرقون الى توحيد الالوهية. هذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. الشرك يقولون هو أن تعتقد أن أحد يخلق مع الله أو يرزق مع الله. نقول هذا ما قاله أبو جهل ولا أبو لهب، ما قالوا أن أحد يخلق مع الله ويرزق مع الله. هم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، أو يفسرون التوحيد والشرك بهذا الشيء، وهذا شيء لا يؤمن ولا يؤمن فيه. عرفتم الآن الضلال في هذا؟ هذا عليه أمة من الناس الآن يدرسونه ويدرسونه ويدعون إليه مع أنه ما هو التوحيد. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فدليل الشفاعة
نعلم ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن نحن اتخذنا هؤلاء شفعاء وسائل بيننا وبين الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما لا يضرهم ولا ينفعهم هم معتبرون بها، انهم لا ينفعون ولا يضرهم، وانما اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم، يذبحون لهم وينذرون لهم ويركعون لهم، لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون باعتقادهم، وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله. هذه عقيدة المشركين. أنت لما تناقش القبورية الآن من القبوريين يقول هذه المقام سواء بكيف، يقول أنا أدري إن هالولي أو ها الرجل الصالح أعتقد أنه مو بيحلق وينفع ويضر، ولكن هو رجل صالح وأريد منه الشفاعة هي عند الله، وأريد منه الوثاقة هي عند الله، هكذا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يطلبون الشفاعة. الشفاعة ما هي؟ الشفاعة فيها حق وفيها باطل. الشفاعة التي فيها حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذن الله، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد من عصاة الموحدين. فإن اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطل. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم عصاة الموحدين. أما الكفار والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معنى الشفاعة، وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله عز وجل، بل طلبوها لمن هو مشرك بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين. فهؤلاء يجهلون معنى الشفاعة الحقة والشفاعة الباطلة. نعم.
وذلك بقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة ملكية وشفاعة مثبتة. الشفاعة الملكية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
ولا شفاعة يعني لغير الله.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرما بالشفاعة والمشفوع له ما رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة.
عرفنا القاعدة الثالثة، وهي أن المشركين الأولين الذين نزل القرآن بتكفيرهم ورفعهم بالشرك ما عبدوا الأصنام والأنداد والأشجار والأحجار والملائكة وعيسى وعشيخ وغيرهم، ما عبدوهم لأنهم يعتقدون أنهم يخلقون ما
ويربطون مع الله، وإنما اتخذوهم شفعاء. فنقول الشفاعة لها شروط ولها خلوق، ليست مطلقة. الشفاعة لها شروط، لها شرطان، ليست مطلقة. هناك شفاعة نفعها الله جل وعلا، وهي الشفاعة بغير إذن سبحانه وتعالى، فلا أحد يدفع عند الله إلا بإذنه. وأفضل الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يدفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه، ولا يزال ذلك حتى يقال له يرفع رأسه وقل اسمع واشفع بك، ما يدفع إلا بعد الإذن. وأن يتعب الواحد من الأفوال يتقرب إليه يقول هذا يدفعني عند الله، الشفاعة الشركية عند الله. وأيضا فاعل هذا مشرك، والمشرك لا ينفعه الجماعة. مشرك الذي يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور ويقوم بها، هذا مشرك لا تنفعه الشفاعة. فإنما هي لأهل التوحيد فقط، وكافر موحد فقط.
القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصادقين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله.
وقاعدة الرابعة الثالثة، قاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أولاد المتفرقين في عباداته إلى المشركين، إلى من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. من سائر الثورة من يهود ونصارى ومدنيين ومجوسيين وكوليين والى اخره، فالناس الان متفرقون في العبادات، وهذا في الكفر الشرك، ان الاصحاب لا يستمعون على سيد الواحد اتباع الموحدين، فإن معدوده الواحد سبحانه وتعالى. أرباب المتفرقون قالوا أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونك إلا أسماء سميتموها. فمن سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله متفرقون في عباداتهم، لا يسمعهم إلا الله، لأنهم لا يسيرون على أرض، وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين، فتكثر تفرقاتهم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستولان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. الذي يعبد الله مثل المملوك الذي يعبده الشخص الواحد، يخاف يعرف مقاصده أو يعرف مطالبه أو مرتاحه، لكن المشرك مثل الذي له حدة لا ثانية، ما يدري من يرضي منه، ما يدري من يرضي، كل واحد له هوى، كل واحد له طلب، كل واحد له رغبة، كل واحد يبيه في الحلم، كل واحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني يملك حدة الفرق، لا يجب أن يؤمن له. ورجلا كرما لرجل، ماذا شخص واحد، هذه أفلاحنا، هذا مثل ضربه الله للمشرك وللوحد. فهؤلاء المتفرقون في عباداتهم، النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين وقاتل اليهود والنصارى، وقاتل المجوس، قاتل جميع المشركين، وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الطالبين الأولياء والطالبين، لم يفرق بينهم. فهذا فيه رد على الذين يقولون لا، ما هو مستوى أن يعبد الصنم، ما هو إلا اللي يعبد رجل طالب وملك من الملائكة، لأن هؤلاء يعبدون أحجار وأشجار ويعبدون جمادات. أما الذي يعبد رجلا خالقا وهو وليا من أولياء الله فلا ما هو مثل هذا. فنقول الرسول لم يغلب اعتبرهم مشركين كلهم، استحل دماءهم وأموالهم ولم يفرق بينهم. الذين يعبدون المسيح، المسيح رسول الله أليس كذلك؟ النصارى يعبدون المسيح والمسيح رسول الله، ومع هذا قاتله. اليهود يعبدون فلان وفلان من انبيائه، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يفرق بينهم. فالشرك لا تفريق فيه بين من يعبد رجلا صالحا او يعبد صنما او حجرا او كذا. الشرك هو عباده غير الله دائما. ولهذا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا الأمر فعل كل شيء، فعل كل من يشرك مع الله عز وجل من الملائكة والرسل والصالحين والأولياء وإلى الأشجار والأشجار، لم يفرق بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر.
دل على هناك من يعبد الشمس والقمر.
أعبد ودليل الشمس والقمر قوله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصادقين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
فهذا فيه رد على الذي يقول الشرك عباده الاصنام، اما عباده الاولياء والصالحين يقولون الان نتقرب الى اولاد الصالحين عباد مدخلين من عباد الله، ملائكه ولا انبياء ولا عباد صالحين، هذا ليس بشرك انما هذا هو مصالح بيننا وبين الله. كل هذا هو علم، هذا في فرق من عبد الحجر ومن عبد النجم، كل عبادة لغير الله، الشرك ما هو عبادة غير الله.
والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله لله.
قاتلوهم
العام
لكل
المسلمين
لم
يبتدئها
أحد، قاتلوهم الضريح العام لجميع المسلمين. ثم قال حتى لا تكون فتنة، يعني لا تكون أن لا يوجد، والفتنة الشرك أن لا يوجد شرك، لا يوجد شرك، وهذا عام أي شرك، يعني سواء الشرك في الأولياء في الصالحين أو في الأحجار أو في الأشجار أو في الشمس أو في القمر أو في الشيطان. الناس يعبدون الشيطان وعبدة الشيطان هي اليهودية معروفة كما ذكر ابن القيم في رقاية الأحسان. إذا أردتم أن تعرفوا أنواع المعبودات قالوا الجزء الثاني من إغاثة اللحات المقارب الشيطان. ويكون الدين كله لله، تكون العبادة كلها لله، ليس فيها شيء شركة لأحد ثاني من كان. فلا فرق بين الشرك الأولياء والصالحين أو من الأشجار أو من الأبكار 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 أو من
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر.
فدل على أنه هناك من يسجد للشمس والفرق. ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس عند غروبها حتى بالدليل، لأن هناك من يكتب للشمس عند طلوعها ويكتب لها عند غروبها، فنحن أن نصلي في هذين الوقتين وإن كانت الصلاة لله ولم نحكم على غير المصلي أو يتعلق بالقمر أو بالشمس، وإنما يصلي لله. لكن ثمة مثل المشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سبعا للذريعة الذي يقضي إلى الشرك، لأن يأتي من بعد من يقول على صلي من أجل الشمس من القمر ثم يرجع من الشمس والقمر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وسبع شرائعه المفضية إليه. يقول لك انا اصلي لله، يقول لك انا اصلي لله، يقول نعم وان كنت اصلي لله فلا تصلي في هذا الوقت لان هذا فيه مشابهه لفعل المشركين ونحن نهينا عن التكبر في المشركين.
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون. ودليل الملائكه قوله تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا. ودليل الانبياء قوله
ولا
تتخذوا
الملائكه والنبيين اربابا ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا. او الايه التي قبلها ما كان لبشر الرد على المقاهى الذين يعبدون المسيح ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكم ثم يقول للناس كبر عبادي سنه الله الذي رد على حبات سنه الاسلام. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولما كنتم تدرسون. الذي درس الكتاب ما يمكن ان يامر الناس بعباده غير الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا تعليم بعد تحقيق أيأمركم بالكفر دل على أن من عبد الملائكة والنبيين أنه كافر. والنبيين لا أن يعبد النبيين والملائكة والصالحين ليس بكافر، لكن يعبد الأصنام الأشجار والأحجار. كل شيء في كتابه
كيف في كتاب الله تبريد من عبد الصالحين
او الملائكه او
الانبياء
او
الاشجار والاحلام؟ ما في تبريد في كتاب الله. نعم. وذروا الانبياء قوله تعالى فاذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. ودليل
هذا فيه الرد على النصارى الذين يعبدون المسيح. عباده المسيح عباده الصليب والخليجات التي في دين النصارى اصلها ان يهوديا يقال له قلت يهودي معارض قطب للمسيح عليه السلام ولدين المسيح، لكنه الخبيث انقلب بسرعه وادعى انه تاب من الله وانه صار من اتباع المسيح وامن بالمسيح وانا افضل منه وادخل من دين النصارى هذه الوثنيه فقبلوا عباده المسيح وامه وقول الله الثالث من ثلاثه عباده الخليل. هذه كل احكامها ضد في دين النصارى بعد المسيح في زمان طويل. اما المسيح عليه السلام فهو كغيره من اخوانه الذي خبر بعباده الله وحده لا شريك له. ولهذا يوم القيامه يقول الله امام الخلائق من المسيح ويجمع الله الرسل يقول ما له الى اخطاء وان قال الله يا عيسى ابن الرحيم هل تكون للناس تخيلوني ورؤيا الى اين من دون الله؟ قال سبحانه التمثيل لله عز وجل. لا يقول بهذا كل ما يمتلك بحق، العباده هي حق للمخلوق وانما هي حق المال. ان كنت قلته فقد علمت اعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام المخلوق. انا قلت في زمان طويل أن المسيح عليه السلام صار كغيره من إخوانه النبيين، أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا يوم القيامة يقول الله أمام الخلائق من المسيح ويجمع الله الرسل يقول ماذا أريد؟ إلى أن قال وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أن تقول فالناس تخذوني وأولي إلى أين من الله؟ هذا سبحانه هذا تنزيل الله عز وجل. ما يقوم بأن أقول ما ليس لي بحق، العبادة مو حق للرسول وإنما هي حق الخالق. إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. تبرأ المسيح عليه السلام يبلغ عمله وكذبهم في قوله ان هذا من دين المسيح، والذي ادخل هذا في دين المسيح هو اليهود بن الخبير. قل ان تم شاور قل فهو الذي ابدى دين المسيح وادخل دين الوثنيه، والمسيح بريء منها وليس هذا هو دين المسيح. والذين يقولون الآن إنهم مسيحيون كذا ليسوا مسيحيين، هؤلاء نصارى وقال لهم النصارى أن تسميهم بالمسيحيين أو تسمي اليهود في إسرائيل هذا كله نفس إجاباتهم. اليهود يسمون اليهود ليسوا إسرائيل، لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، والمسيحيون هم أتباع المسيح على التوحيد على الأبيض. أما هؤلاء المشركون فهي قال لهم مسيحيون، قال لهم النصارى كما سماهم الله سبحانه وتعالى.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ودليل الصالحين قوله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فهذه هي القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين، أي أنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله للدعوة إلى التوحيد والنجارة عن الشرك وجد المشركين متفرقين في عباداتهم ومتنوعين في شركهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين والأولياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ولم يفرق بين من عبد ملكا أو صالحا أو وليا من الأولياء وبين من عبد الأشجار والأحجار والأصنام، لأن الكل عبادة لغير الله عز وجل وكلهم مشركون، لا فرق بينهم في الحكم وإن تنوعت معبوداتهم. فلا فرق بين من عبد وليا أو صالحا أو عبد صنما، كما يدعي بعض المخدوعين الذين يقولون الشرك هو عبادة الأصنام فقط. فعبادة الأصنام إنما هي نوع من أنواع الشرك الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره وقتال أهله حتى يكون الدين كله لله، لم يفرق بينهم، فدل على أن الشرك هو عبادة غير الله أيا كان هذا المعبود، سواء كان ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا أو صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك. فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الشرك عبادة الأصنام، ولا يسوى عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالحا. ينكرون التسوية بين هؤلاء ويزعمون أن الشرك مقطوع على عبادة الأصنام فقط، وهذا من المغالطة الواضحة من ناحيتين. الناحية الأولى أن القرآن، أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على الجميع، وأمر بقتال الجميع. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو رجل صالح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة من القرآن، لأنه لا يتكلم إلا عن دليل، ذكر الأدلة من القرآن التي تدل على هذه القاعدة، وتبرأ هؤلاء المجادلين بالباطل الذين يريدون أن يخرجوا عبادة القبور والأموات من الشرك، ويجعلوا هذا النوع من الأنواع المشروعة عندهم، ولا يسمونه شركا، إنما يسمونه باب التوسل أو طلب الشفاعة، يزعمون أن هذا أمر مشروع، ويشبهون على الناس بذلك. نعم.
والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
والدليل على هذه القاعدة أن الله جل وعلا أمر بقتال المشركين عموما ولم يستثني منهم أحد، فقال جل وعلا: وقاتلوهم، ضمير يرجع إلى المشركين، قاتلوهم يعني المشركين، ولم يخص مشركا دون مشرك، حتى لا تكون فتنة، أي حتى يأمن الناس على عقائدهم، يأمن المؤمنون على عقائدهم أن يفتنهم هؤلاء المشركون. والفتنة هنا معناها الشرك، فإن المشركين لا يفتؤون ويحاولون المؤمنين أن يشركوا بالله عز وجل، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وودوا لو تكفرون. المشركون يقتلون المؤمنين ويعذبونهم تارة ويغرونهم بالطمع تارة أخرى من أجل أن يقبلوا هذا الشرك. الله جل وعلا أمر بقتالهم براحة المؤمنين من فتنتهم وشرهم وتطاولهم على أهل العقيدة الصحيحة حتى يأمن الموحدون على عقيدتهم ويكون الدين كله لله. العبادة الدين معناه العبادة، تكون العبادة كلها لله ولا يكون بعضها لله وبعضها لغيره. هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. المقصود من الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد في الأرض والقضاء على الشرك والمشركين حتى تطهر الأرض من شركهم ووثنيتهم وتعود العبادة لمستحقها الذي خلق الخلق من أجلها، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويكون الدين كله لله، كله ليس لأحد فيه اشتراك، لا الأصنام ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الأولياء ولا الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم كائنا من كان. هذا هو المقصود والحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي هذا أيضا رد على الذين ينكرون الجهاد الآن من بعض الكتاب الإسلاميين كما يسمونه أنفسهم، لأن المشركين والنصارى واليهود لما قالوا للمسلمين أنتم تطمعون في أراضي الناس تغتصبون تقاتلون الناس، قالوا لا، قال هؤلاء الكتاب بزعمهم يردون على المستشرقين، قالوا لا، إن الإسلام لم يشرع القتال إلا من باب المدافعة، من باب المدافعة، فالإسلام لا يقاتل إلا من قاتل، من باب المدافعة. وهذا باطل، لأن الله جل وعلا يقول هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، ولم يقل من أجل المدافعة، وإنما المدافع عندما يضعف المسلمون أو يغزون في البلاد، حينئذ تجب المدافع، وهذا يسمى قتال الدفاع. أما إذا قوي المسلمون وصار لهم شوكة فإنه يجب عليهم أن يغزوا الكفار في بلادهم، وهذا يسمى جهاد الطلب. جهاد الطلب، المسلمون يغزون الكفار ولا يجلسون في بلادهم ويقولون إن جاءونا قاتلناهم وإلا ما علينا تركناهم، هذا كلام باطل ينعق به بعض الكتاب العصريين الجهال، ويقولون إن القتال في الإسلام إنما شرع من أجل الدفاع فقط. وكان كذلك لم يختص هذا، كلهم يدافع عن نفسه، كفار يدافعون عن أنفسهم، البهائم تدافع عن نفسهم، هذا أمر معروف. لكن المقصود بالجهاد هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والقضاء على الشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو الهدف من الجهاد في سبيل الله، لأن الله خلق الخلق لعبادته. فإذا أبى هؤلاء أن يعبدوا الله وحده فإنه يجب قتاله، لأنهم أعداء لله وأعداء لرسله وأعداء لدينه، فلا يجوز تبقاؤهم على وجه الأرض ينشرون الكفر من شرور الكفر والإلحاد والشرك لله عز وجل، والمسلمون فيهم قوة ومنعة يستطيعون قتالهم وغزوهم في بلادهم.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
والدليل على أن هناك أناسا يعبدون الشمس والقمر هذه الآية: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته أن الأدلة الدالة على وحدانية السبحان واستحقاقه بالعباد، فالآية معناها الدلالة والعلامة. فمن العلامات الدالة على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة الشمس والقمر، الشمس والقمر هذان النيران العظيمان، فهما من آيات الله الكونية، لأن الآيات على قسمين: آيات كونية وهي المخلوقات، وآيات قرآنية من الوحي. أما الآيات الكونية فهي كل قال آيات على قدرة الله، على الساعد، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل المخلوقات آيات على قدرة الله ووحدانيته في الخلق ووحدانيته في العبادة، لأن أحدا لم يخلق شيئا من هذه المخلوقات غير الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق هو الذي يستحق العبادة وحده. ونص على الشمس والقمر لأن هناك من يعبد الشمس والقمر من الناس، كما أن هناك من يعبد الكواكب النجوم مثل قوم إبراهيم عليه السلام، جماعة نمرود الجبار، هؤلاء كانوا يقررون الحياة على صور الكواكب ويعبدونها من دون الله عز وجل. ومنهم من يعبد الشمس والقمر لخصوصهما، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن المشركين يسجدون لها في ذلك الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتشبهوا به، وهذا من حد وسائل الشرك، لأن التشبه يؤدي إلى مشاركة المتشبه به في أخلاقه وعباده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين حدا بوسيلة الشرك، لأن لا يتشبه المسلم بالذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشمس والقمر مخلوقات مدبرات، ليس لهما من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فالخالق هو الذي يستحق العبادة. أما المخلوق فإنه لا يستحق شيئا من العبادة، كائنا من كان. الشاهد من الآية أنها دلت على أن هناك من المشركين من يعبد الشمس والقمر ويسجد لهما.
ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية.
ودليل أن هناك من يعبد الملائكة هذه الآية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. هذه الآية في سياق الإنكار على النصارى الذين يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام. ويقول جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فعيسى عليه الصلاة والسلام رسول من أذن الله ولا يليق بالرسول أن يأمر الناس بالكفر لأن الرسل بعثوا بالنهي عن الكفر. ففي هذا رد على النصارى الذين يعبدون المسيح لأن المسيح رسول والرسول لا يمكن أن يكون للناس كونوا عبادين من دون الله لأن الله بعثه بإمكان ذلك ومحاربة أهله فكيف يدعيه إلى كده. هذا فيه رد على هذا الشاهد من الآية أن فيه من يعبد الملائكة في الآية الأخرى ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. في يوم القيامة يقول الله للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون يعني الذين كانوا في الدنيا يعبدون الملائكة. الله جل وعلا يريد أن يبين بطلان عبادة الملائكة ويسأل الملائكة فالملائكة ينزهون الله عن ذلك ويقولون كيف تعلم أن تنزيه الله سبحانه وتعالى أنت ولينا من دونك قل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين يعني الشياطين هم الذين أمروهم بعبادة غير الله فتكون عبادتهم للجن لا للملائكة لأن الملائكة تنكر هذا الشرك تنكر الشرك فكيف تأمر به. فالشاهد من الآية أنها دلت على أن فيه من الخلق من يعبد الملائكة. نعم.
ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
فدليل أن هناك من يعبد الأنبياء أن النصارى عبدوا المسيح ابن مريم وقالوا إنه الله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاث تعالى الله عما يقولون ويعبدونه ولا يزالون على هذه العقيدة الباطلة. ومن سمع أو استمع إلى إذاعاتهم الآن التي يبثونها أو قرأ شيئا من إرساليناتهم كتبهم تبين له ذلك واضح أنهم يعبدون المسيح أنهم يعبدون المسيح ويسمونه الرب تعالى الله عما يقولون. في يوم القيامة يبطل الله جل وعلا عبادتهم فيسأل وهو أعلم سبحانه وتعالى لكن هذا من باب بيان بطلان عبادة المسيح. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي مريم عليه السلام اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه نجح الله سبحانه وتعالى
عن هذه المقالة ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى ليس حقا لأحد. إن كنت قلته فقد علمت رد هذا إلى علم الله جل وعلا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ولو كان المسيح قد قال ذلك لعلمه الله جل وعلا، لأن الله لا يخفى عليه شيء، القول بالظاهر ولا ما في النفس وما في القلب وفي الضمير قبل أن تلفظ به الإنسان، الله يعلمه جل وعلا. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما أمرهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي أرسلتني به إليهم، أن يعبدوا الله ربي وربكم. هذا هو الذي جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام كإخوانه النبيين، كلهم جاءوا بهذا، يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له. الشاهد من الآية أن فيها بيان أن هناك من عبد الأنبياء، من عبد الأنبياء، ومع هذا سماهم الله مشركين. نعم.
ودليل الصالحين
سماهم الله مشركين، يعبدون يوم وإلهين من دون الله، من دون الله يعني غير الله، فدل على أن عبادة الأنبياء اتخاذ الاله مع الله سبحانه وتعالى، وان الانبياء لم يامروا بذلك وانما امروا باتخاذه، وهو التوحيد وانكار الشرك. هذا الذي جاء به الانبياء من اولهم الى اخرهم. والان في من يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم محمد نبينا يستغيث به ويدعوه دون الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالتوحيد والإنكار الشرك ومحاربة أهله ومقابلة أهله. فيمن الآن يثبت لله عز وجل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والاستنجاد به، وثم في أيام الموالد لأقاربه وفي مناجاتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفرون به على ظاهر، فهم على عكس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن النصارى على عكس ما جاء به المسيح.
ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية.
ودليل الصالحين يعني دليل أن هناك من عبد الصالحين من البشر، قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قيل نزلت هذه الآية لمن يعبد المسيح وأمه وعزيرا، فأخبر سبحانه أن هؤلاء المسيح وأمه مريم وعزير أنهم كلهم عباد لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون إلى الله، مفتقرون إلى الله، يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب منه سبحانه بطاعته وعبادته، دل على أنهم لا يصلحون للعباد، أنهم بشر محتاجون فقراء يدعون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك لا يصلح ان يعبد مع الله عز وجل. والقول الثاني انها نزلت في اناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن، فاسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بالاسلام، أسلم الجن المعبودون وصاروا يتقربون إلى الله بالطاعة والضراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلحون للعبادة. وأيا كان المراد بالآية الكريمة فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين سواء كانوا من الأنبياء والصديقين، لأن مريم صديقة كما قال الله تعالى وأمه صديقة، مريم صديقة فلا يجوز عبادة الأنبياء والصديقين. وعلى التفسير الثاني الصالحين لا يجوز عبادة الصالحين لأن الكل عباد لله فقراء إليه، فكيف يعبدون مع الله جل وعلا؟ والوسيلة كما سمعتم معناها الطاعة والكفر. الوسيلة في اللغة معناها الشيء الذي يوصل الخفر. الوسيلة في اللغة معناها الشيء الذي يوصل إلى المقصود. الشيء الذي يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة. فالذي يوصل إلى رضا الله وجنته ما هو الطاعة. الوسيلة هي طاعة الله سبحانه وتعالى وعباده، هذه هي الوسيلة. وسيلة الطاعة والعبادة كلمة وسيلة لأنها تقرب إلى الله جل وعلا وتوصل إلى الجنة، فهي وسيلة وسبب، سبب للوصول إلى الله وإلى جنته سبحانه وتعالى. هذه هي الوسيلة في اللغة وفي الشرع. أما المحرفون المخرفون فيقولون الوسيلة معناه أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات، تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل. هذا معنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين، أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرف الله بك وتنقل له حاجاتك وتخبره عنك كأن الله جل وعلا لا يعلم، أو كأن الله جل وعلا بخيل لا يعطي إلا بعد ما يلح عليه الوسائط، تعالى الله عما يقولون. هذه هي الوسيلة في نظر هؤلاء، ولهذا يشددون على الناس ويقولون الله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فدل على أن اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله جل وعلا أنه أمر مشروع لأن الله أثنى على أهله. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إلى الله، والوسيلة معناها الواسطة. هكذا يحرفون الكلمة عن مواضع. الوسيلة في القرآن وفي السنة هي الطاعة التي تقرب إلى الله، والعبادة والتوحيد والتوسل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة المشروعة. أما التوسل بالمخلوقين فهو وسيلة ممنوعة، وسيلة شركية هي التي اتخذها المشركون من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل، هذا هو الشرك الأولي سواء بسواء، وإن سموه وسيلة فهو هو الشرك بعينه، وليس هو الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبدا، وإنما الشرك مبعد عن الله سبحانه وتعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكيف يجعل الشرك وسيلة إلى الله؟ تعالى الله عما يقولون. الشاهد من الآية أن فيها دليلا على أن هناك من المشركين من يعبد الصالحين، يعني وبين أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتقربون إليه بالطاعة، أيهم أقرب؟ هذا قول من الله جل وعلا بالعباد بفقرهم إلى الله وحاجته ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك فإنه لا يخلق أن يكون إلها يدعى ويعبد مع الله عز وجل. لا.
ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه
أنه لا تمن يعبد الأحجار والأحجار من المشركين. قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أرأيتم هذا استفهام الإنكار، أي أخبروه من باب استفهام الإنكار والتوبيخ. اللات بتخفيف الشاء اسم قلم في الطائف، اسم قلم في الطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه الدكاير بباب الكعبة وحوله ساحة وعنده سجلة كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وهي لفاخره وما والاهم من القبائل فاخرون بها. وقل أفرأيتم اللات تأتي تسليم باسم فاعل من لبس يلبس، وهو رجل صالح كان يلبس التوليق ويكرمه الحجاج، يكرمه الحجاج. فلما مات بنوا على قبره بيتا وارخوا عليه الستائر وصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. هذا هو الله. والعزى شجرات من السلف، شجرات من السلف في وادي نخلة بين مكة والطائف، حولها بنا والستائر وعندها سكنة وفيها سر، فيعطيه يكلمون الناس ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه، مع أن الذي يكلمهم هي الشياطين لتدلهم عن سبيل الله. وكان هذا الصنم لقريش أهل مكة ومن حوله. هذه العزة اللات والعزة، ومناة صخرة كبيرة في وادي الليل قريبا من جبل خدي على بين مكة والمدينة، قريبا من المدينة، وكانت بخزاعة والأوس والخزرج في المدينة، وكانوا يحرمون من عندها بالحج، يحلون بالحج من عندها ويعبدونها من دون الله. فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات من باب الأنثى والعزى وملات، هل أغلبتم شيئا؟ هل نفعتم؟ هل نفرتم؟ هل كانت تخلق وتربط وتخدم الجنود؟ ماذا وجدتم فيها؟ هذا من باب الانكار وتنبيه العقول الى ان ترجع الى وسطها. هذه انما هي صحرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضر، مخلوقه ليس فيها نفع ولا ضر. فلما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة أرسل الهجرة للشعبة ومعاداة سفيان في الحرب إلى أن لا تقارب فهدمات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تقاتل الناس وتذلهم ونحاها عن آخرها والحمد لله. وأرسل علي بن أبي طالب إلى منات فهدمها ونحاها. وما أوقدت نفسها فكيف تنكر أهلها وعبادها؟ أفرأيتم اللات والعزة وبنات الثالثة لهم؟ أين دارت؟ أين فعلتم؟ أين أسلفتها؟ أين ذهبت؟ هذه التي تعبدونها من دون الله عز وجل. فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، فإن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أفضل أصنامه، ومع هذا دفعها الله من المدينة. لما دفعت عن نفسها ولا دفعت أهلها، فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامه ولم تنفعهم. فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار. سبحان الله، بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة. أين عقول البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
وحديث أبي واصل الموضوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكسون أمرها ويموتون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
رضي الله عنه وكان ممن أسلم عام البدر سنة 3 من الهجرة، لما فتح رسول الله وهدم الأصنام كما سبق، علمت هوازن بذلك وأن قريشا قد سقطت كوكبها، فخافت على نفسها، خافت هوازن على نفسها أن يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحركوا يريدون غزو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز الجيوش من مكة وفيهم ممن أسلموا حديثا، فيهم من أسلموا حديثا مثل أبي واصل رضي الله عنه، فخرج عليه الصلاة والسلام وذهب إلى العدو ولم يتأخر عليه الصلاة والسلام، بل بادرهم ذهبوا قبل أن يغزوه. خرج إليهم بجيش جرار، فلما كانوا في الطريق مروا على أناس من المشركين عاكفين عند سدرة، شجرة معروفة يعلقون بها أسلحتهم للتبرك، يقال لها ذات أنواط، والأنواط جمع نوط وهو التعليق، أي ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما، عندهم بقية من الجهل، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار لهم شجرة يأكلون عندها ويعلقون بها أسلحتها، فقالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. هذه دليلة التقليد التشبه، دليلة التقليد والتشبه هي من أعظم البلايا مع الجهل. اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر على باب التعجب والإنكار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يحب أن يقول سبحان الله ويكرر ذلك. إنها السنن أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض. فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنواق اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. موسى عليه السلام لما تجاوز البحر ببني إسرائيل وأغرق الله عدوه فيه وهم ينظرون، لما جاوزوا البحر مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين، فقال هؤلاء لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تشبه تشبه. قال إنكم قوم تجهلون، أنكر عليهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه باطل، وما هم فيه متبر يعني ثالث وهالك، وباطل ما كانوا يعملون يعني شرك. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء، ولكن هؤلاء لم يشركوا. بنو إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يشركوا لأنهم لم يفعلوا لم ينفذوا هذا الطلب، ولو نفذوه لا يتركوا. وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنوار لا يتركوا، ولكن الله حماهم لما نهاهم نبيهم انتهوا. فلما وقالوا هذه المقالة عن جهل، ما قالوا عن تعبد، قالوا عن جهل. فلما علموا انها شرك انتهوا ولم ينفذوا، ولو نفذوا لا اشركوا بالله عز وجل. فالشاهد من الآية ان هناك من يعبد الأشياء لانها لم يتمكن العلم من قلوبهم حاولوا ان يتشبهوا بهم لولا ان الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان هناك من يتبرك بالاشجار ويعكف عندها، والعقوب معناه البقاء عندها مده تقربا اليها، ومنها الاعتكاف في المسجد من المدة الطويلة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. العقوق هو البقاء في المكان، هذا هو العقوق. نعم. هذا على مكان عظيم. المسألة الأولى خطر الجهل في التطبيق، فإن من كان يذهب التطبيق حري أن يقع في الشرك أفلا يجوز. ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لأن لا يؤتم بجهله، لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحتبه حقا بسبب الجهل، ففيه خطر الجهل لا سيما في الأمور العقيقة. ثانيا في الحديث خطر التصدق للمشركين وأنه قد يؤدي لا يجب التصدق للمشركين. المسألة الثالثة أن التبرع للأشجار والأحجار والأدمية أنه سر، وإن سمي بغيره طلب البركة من غير الناس من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة هذا شرك، وإن سموه بغير الشرك هؤلاء سموها ذات أنواع ما سموه الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هو الشرك، قلتم والذي نفسي بيده كما قال السنة إسرائيل من موسى اجعل لنا إلها كما له معه، قوم يسمونها أنواع ذات أنواع وهذا بالحقيقة قلق تعبد بدون الله عز وجل. فالعبرة بالحقائق لا بتغيير الأسماء. لا.
القاعدة الرابعة أن نترك في زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يدركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ونترك في زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
القاعدة الرابعة وهي الأخيرة أن نترك في زماننا أعظم شركا من الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلب وأشد والسبب في ذلك واضح أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر، فلا يدعون غير الله عز وجل لعلمهم أنه لا ينفذ من الشدائد إلا الله، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي آية أخرى وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني الدعاء، فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصر. في الآية الأخرى إذا هم يشركون، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار والأشجار وجميع الأنواع التي سمعتم، أما إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق، وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء؟ ولهذا يروى أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب، كان مشركا هرب وركب في سفينة يهرب من مكة، فلما كانوا في البحر جاءهم الموت وأشرفوا على الهلاك قالوا أخلصوا، قل كيف بخلصها؟ قالوا لا تدعوا إلا الله لأنه ما ينجي من هذا إلا الله. قال أنا ما هربت إلا من هذا، أنا ما هربت إلا من الإخلاص، محمد صلى الله عليه وسلم إنما دعانا للإخلاص لا أصلح خلاف الدعاء لله. فإذا كان لا ينجي من الشدائد إلا الله فإنه لا يدعى إلا الله عز وجل، دائما وابدا. ثم رجع واعلن اسلامه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وصار من افاضل الصحابه ومن قوات الجهاد في سبيل الله، واستشهد رضي الله عنه في موقعة اليرموك. هذا تنبه، هذا الرجل العاقل تنبه، اما هؤلاء فانهم لا يتنبهون. اما مشركو هذا الزمان يعني المتاخرون، يعني المتاخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الامه المحمديه، فان شركهم دائم في الرخاء والشرك، لا يشركون لله ولا في حاله الشرك، بل كل ما اشتد بهم الامر اشتد شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك. هذا شيء معروف ويذكر عنهم العجائب في البحار، انهم اذا اشتد بهم الامر صاروا يحدثون باسماء الاولياء والصالحين ويستغيثون به من دون الله عز وجل، لان دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم من البحار، فاذا اصابكم كي اهتفوا باسمائنا ونحن ننقذكم. كما يروى هذا عن مشائخ الطرق الصوفيه، واقرأوا ان شئتم طبقات الشعران، طبقات الاولياء للشعران، ففيها ما تقتعر منه الجلوس لله يسميه كرامات الاولياء، وانه ينقذون من البحار، وانه ينقذ الى البحر ويحمل المركب كله يطلع الى البر، ولا تتندى اكمامه من البحر، والى غير ذلك من فرهات من مخرافاته. فشركهم دائم في الرخاء والشده، فهم اغلب من المشركين الاولين. وايضا كما قال الشيخ في كشف الشبهات من وجه اخر، ايضا شركهم اغلب، وهو ان الاولين يعبدون اناسا صالحين من الملائكه والانبياء والاولياء، اما هؤلاء فيعبدون اناسا من افجر الناس وهم يعترفون بذلك، الأقطاب والأوتاد يسمونهم والأهوال، هؤلاء لا يصلون ولا يقومون ولا يتنجهون عن الزنا واللواط والفاحش، بزعمهم أنهم ما عليهم تكاليف وأنهم أولياء وأنهم سقطت عنهم التكاليف، فليس عليهم حرام ولا حلال، إنما هذا للعوام فقط، وهم يعترفون بها أن شهادتهم لا يصلون ولا يقومون وأنهم لا يتورعون عن فاحشة، ومع هذا يعبدون أناسا من أفجر الناس كالحلاج وابن عربي والرفاعي والبدوي وغير ذلك، هم يعترفون بهذا أن هؤلاء من أفجر الخلق وأنهم خارجون من الدين، لا يصلون ولا يقومون ولا يعتبرون العبادات شيئا، وإنما هي للعوام، ومع هذا يعبدونه، فهم أغلب من الأولين شركا والعياذ بالله.
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلب صنفا من الأولين، أن الأولين مخلصون في الشدة ويدركون في الرخاء، فالدليل هذه الآية، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، عندما يضطرب بهم البحر إذا دعا، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكتب السوء، لا يجيب دعوة المضطر ولو كان مشركا، على من كرمه سبحانه وفضله وجوده انه يجيب دعوة المضطر ولو كان مشركا. اما هؤلاء فكما ذكر الشيخ فكر ذلك من مقاوده بل في الشدة أعظم يرفعون الزواج وكل من سافر معهم يذكر ما يقع منهم في حالة اضطراب الحق ويذكر أصواتهم في الاستغاثة بالأولياء والصالحين. على كل حال الحمد لله انتهت القواعد الأربع.